قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال رحمه الله: باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها في نسخة وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذان بابان والحديث واحد وهو حديث جابر. الباب الأول باب الشركة في الأراضين وغيرها أي الاشتراك فيها. ووجه الشاهد من الحديث للاشتراك في الأراضين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنما جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، أي ما زال مشتركا. قال الحافظ قال: وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها. يعني أشار البخاري إلى أن الأرض تقسم بين الشركاء، كذلك الدور تقسم بين الشركاء صغيرة كانت أو كبيرة، ما دام أن الجميع فيها حق فتقسم، سواء كانت في ميراث أو في هبة أو في شيء اشتري شراء أو نحو ذلك فيقسم. ثم نبه بالباب الثاني أنها إذا قسمت فليس في هذه القسمة رجوع. إذا قسم الشركاء الدور أو غيره فليس لهم رجوع ولا شفعة. قد يقول قال: الحديث نص على أنه لا شفعة، فمن أين استنبط البخاري أنه ليس هناك رجوع في القسمة؟ والجواب أن استنباطه لعدم الرجوع في القسمة من جهة أنه لو رجعت الشفعة لرجعت القسمة، أو لو رجعت القسمة وابطلت لرجعت الشفعة. فلما نفى عليه الصلاة والسلام الشفعة كان هذا دالا على أنه لا رجوع في القسمة. قال ابن المنير قال: ترجم بلزوم القسمة، إنها تلزم وليس لهؤلاء الشركاء أن يرجعوا، وليس في الحديث إلا نفي الشفعة، لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع، إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة فعادت الشفعة. وقول هنا لا رجوع، أي فيما إذا كانت قسمة صحيحة بالحق، أما لو كانت قسمة باطلة فيها ظلم ليس فيها إيصال الحق لأصحابه فهذه يقع فيها الرجوع، وإنما المراد أنه لا رجوع في القسمة إذا كانت قسمة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ما لم يقسم، فإذا حصلت القسمة فلا شفعة، معناه أنه إذا ألغيت القسمة عادت الشفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفاها. ومعنى الشفعة كما تقدم معنا باب خاص استحقاق الشريك نصيب شريكه من باب أولى، أن يكون الشريك أحق بنصيب شريكه، فمثلا اثنان مشتركان في بيت، واحد له الدور الأرضي والثاني له الدور الثاني، فأراد صاحب الدور الثاني أن يبيع فباع من إنسان غريب وهما مشتركان في هذا البيت، فلصاحب النصف الثاني أن يلغي هذا البيع ويكون هو أحق به لأنه هو صاحب الشفعة. قد يقول قال حتى ولو اقتسم ولكن بينهما شيء مشترك فإن هذا الجار أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، فلو اقتسم مثلا وتبين نصيب فلان من نصيب فلان لكن بينهما طريق مشتركة أو هما في أرض ومجرى السيل إلى الأرضين واحد فهو أحق به، فلا تفهم أن كل ما قسم زالت منه الشفعة، كل ما قسم وانتفى عنه جميع وجوه الاشتراك، أما لو قسم ولكن بقيت هناك أمور فيها اشتراك فلا يزال هذا الجار له الحق فيما في يد جاره إذا أراد أن يبيعه، والحديث واضح في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربط هذا الحكم بأمرين، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أي تبين حد فلان من حد فلان، أمر الثاني صرفت الطرق أي كان لكل واحد طريق، فمعنى أنهم لو اشتركا في الطريق أو اشتركا في مجرى سيل أو اشتركا في بئر بينهما يسقيان منها سويا أو نحو ذلك مما ذكره العلماء فإن لهذا الجار حق في الشفعة، وأما إذا كان شريكا فهذا من باب أولى. الشاهد من هذا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الشفعة فيما قسم، فمعنى أنه ليس لهؤلاء الشركاء أن يلغوا هذه القسمة، لأنهم لو ألغوا هذه القسمة لعاد ذلك الشيء مشاعا ولعادت فيه الشفعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى الشفعة، وهذا كما تقدم في قسمة صحيحة ليس فيها ظلم أو جور، أما لو حصل في القسمة ظلم إجحاف بصاحب حق فلهم الرجوع فيها. أخني يقول إذا كان المسلم والجار كافر هل له شفعة؟ هذا الأمر ليس عبادة من الشفعة حتى يقال اشترط في إسلام، إذا كان شريك له له شفعة، وإذا كان جار بينهما أمور مما سبق أيضا له حق شفعة، هذا من حق الجار مع جاره والشريك مع شريكه. مسلما كان أو كافرا. أخن يقول: ما حال هذه المقالة؟ من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. يا نحو هذا عن شعبة رحمه الله، نحو هذا المقال: من علمني حرفا كنت له عبدا. وليس المراد العبودية التي هي لله، لا، المراد عبد أي رقيق، أي فأنا كالرقيق له أخدمه وأكرمه ما دام أنه علمني. فليس معنى من العبودية التي هي لله عز وجل وأنه يصير عبدا لفلان أي يعبده من دون الله، وإنما المراد كأنه في الإكرام، في الخدمة، في الإحسان إليه كما يحسن العبد لسيده، أي أراد أن يبين حق العالم على المتعلم وأنه يستحق منه الإكرام. وهذا كما سمعت بنحو عن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله. وهنا يقول: ما حال محمد بن عقيل مؤلف كتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل؟ الله أعلم، ما أعرف هذا الكتاب ولا مؤلف. وإن كان مراد أن يعاتب أهل الجرح والتعديل فهذا معناه أنه يتفرد برأي سارت الأمة على خلافه، فالأمة سلفا وخلفا على شرعية هذا الأمر والاعتناء به وهو من الدين. الجرح لمن يستحق الجرح من أهل الباطل، والتعديل لمن يستحق التعديل من أهل الحق من الدين. كم عدل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، كم عدل من قبائل، كم عدل من أمم، وأيضا كم جرح من أناس. بل في القرآن تعديل لأناس وأمم وتجريح لأناس وأمم. قد جمع الشيخ مغبر رحمه الله أدلة كثيرة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان شرعية الجرح والتعديل بحق في مقدمة كتابه المخرج من الفتنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.